www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول بعض الصحاح والروايات التي تدل على أن الخمس يشمل مطلق الأرباح والمكاسب، سواء كانت في حرب أم غير حرب. فذكرنا بعض الكلام حول صحيحة علي بن مهزيار، وبقي البعض الآخر من الكلام حول هذه الصحيحة. نقرأ الرواية ونتوقف عند بعض الأماكن الأخرى أيضا، وهناك تتمات أيضا للبحث السابق. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى أن قال عليه السلام: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. هنا ذكرنا بأن التي لها خطر، لماذا ذكر الإمام عليه الصلاة والسلام هذا القيد: والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، مع أن مقتضى القاعدة هو أن الخمس واجب في الجوائز سواء كان لها خطر أم لم يكن لها خطر. أجبنا عدة أجوبة على هذا السؤال، ونضيف الآن إضافة، وهي أن الذين يقولون بأن الوصف لا مفهوم له، هذا واحد. ثانيا، ويقولون يعني لا يكفي مجرد ذلك بل تحتاج إلى إضافات، الذين يقولون بأن الوصف لا مفهوم له أولا، ويقولون بأنه الأصل في القيود الاحترازية، يعني لا يقولون بذلك أيضا. فواحد، لا يقولون بأن الوصف له مفهوم. اثنين، لا يقولون بأن الأصل في القيود الاحترازية، علما بأن الأصل في القيود الاحترازية هو من أدلة مفهوم الوصف وليس مساويا له. وثالثا، لا يقولون بأن الظاهر من ذكر الوصف الخصوصية وليس الجامع، يعني بتعبير أدق الظاهر من ذكر الوصف إرادة السبب، وكون ذلك السبب هو الخصوصية وليس الجامع. فإذا شخص قال بهذه الثلاثة، أي بالأعدام الثلاثة، لا مفهوم للوصف ولا أنه الأصل في القيود الاحترازية، وإنما في مقابل ذلك الأصل في القيود الفائدة، البعض هكذا يرى أن الأصل في القيود هي الفائدة، وليس الاحتراز، والفائدة عمون الاحتراز. وثالثا لم يقل بأن الظاهرة في ذكر الوصف أن السبب هو الخصوصية وليس السبب هو الجامع. فإذا لم يقل بهذه الثلاثة، أي قال بالأعدام الثلاثة، فهو في حل من هذا البحث. يعني يقول بأنه الإمام عليه السلام ذكر هذا القيد لفائدة ما، هناك فائدة ما لكن لا مفهومة أولا، ولا أنه الأصل في القيود الاحتراز حتى يحترز بذلك عن ضده أو نقيضه، ولا أن ظاهر الوصف أن السبب هو الخصوصية وليس الجامع في الموضوع اللي هو جامع الجائزة. فإذا الإنسان لم يقل بهذه الثلاثة فهو في حل من التعليل، إنما يحتاج إلى التعليل لذكر فائدة كلام الإمام عليه السلام وليس لذكر نقيض الحكم، يعني لفهم الحكم الشرعي في نقيض هذه الحالة أو في ضد هذه الحالة. ضدها أي ما لم تكن الجائزة خطيرة وعلى أي تقدير. إذن هاي هي النقطة الأولى أو التتمة الأولى. التتمة الثانية هي أنه ما ذكر من التوجيه الثاني فهو توجيه صناعي، أما الفتوى فتحتاج إلى استظهار في محله، لأن التوجيه الذي ذكرناه أنه لو قلنا بأن الخطر أعم مما يفهم حاليا عرفا منه، الخطر أي القادر كما هو أحد معاني الخطر، والشيء القليل والشيء الكثير كلاهما له قدر، فإما قلنا بالمعنى الحقيقي للخطر وأنه يشمل الشيء الضئيل، أو قلنا بأنه كني به عن المالية، فما لا مالية له وإن كان مملوكا لا خمس فيه. هذا الوجه الذي ذكرناه، هذا الوجه كان وجه صناعي، لكن ما هي الفتوى في ذلك؟ هذا يتبع الاستظهار، بمعنى أنه لو كان شيء ملكا ولم تكن له مالية فهل فيه الخمس أم لا؟ إذا نظرنا إلى جانب المالية وأنه لا مالية له فليس غنيمة ولا يطلق عليه أفادة. الإمام عليه السلام قال في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير، أو الآية قالت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله. فإذا نظرنا إلى جانب المالية وأن هذا لا يصدق عليه الغنيمة ولا الفائدة، فكان الأمر فتوان كما ذكرناه صناعة، أن هذا الشيء لا خطر له، أي لا مالية له فلا خمسة. لكن إذا لاحظنا جانب الحجم وليس الروح، وأن هذا قد حصل على شيء، ملك شيئا لنفرض تمرة واحدة وإن لم يكن لها قيمة فرضا في السوق، ولو في بعض الأعراف أو بعض البلاد أو بعض الحالات، فلو نظرنا إلى الحجم وأنه قد ملك شيئا وليس إلى الروح، فهنا عليه أن يدفع الخمس. المهم هذه القضية تتبع الاستظهار، وينفع في هذا البحث ملاحظة البحث الذي يذكره المشهور في بحث البيع، أنه في بحث البيع أيضا أكو خلاف أنه هل من شرائط العوضين المالية أو لا. المشهور يرون أن المالية من شرائط العوضين، فالمبيع أو الثمن لو لم تكن له مالية وإن كان مملوكا لا ينفع ذلك في صحة البيع والشراء. المشهور هكذا يرون أن المالية شرط، يعني الروح يعتبره. البعض في المقابل لا يرى ذلك، وعلى أي تقدير فهذا البحث مترامي الأطراف. هذا كان بعض التتمة الحديث السابق. نأتي إلى تتمة كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، حيث يقول والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. دققوا هنا ما هو مقصود الإمام عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة؟ ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. المستظهر، أو نقول المستظهر ثم نقول وجه التأمل، الذي ذهب بصاحب الحدائق إلى خلاف المشهور، اللي الآن نقوله على وفق المشهور والمستظهر من الرواية أيضا، وأن هذه الرواية لا تعارض سائر الروايات، لكن صاحب الحدائق مستظهر شيء آخر، فتأملوا جيدا. الإمام يقول ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. ظاهر هذه الرواية ما هو كما فهمه المشهور أيضا؟ أن هناك شيء أخذته من الصحراء مثلا، الإنسان راح في الصحراء فشاف طير على شجرة، طائر فصاده، أو رأى يواقيت منثورة فأخذها، فلا يعلم أن هذا الطير له صاحب أم لا. يمكن أكو احتمال أن هذا الطير قد فر من منزل، أكو احتمال أن هذه الجواهر واليواقيت هذه سقطت من مسافر، طبعا الفرض مو مصوغة، إذا كانت مصوغة فواضح أنها لشخص، لا ياقوت هكذا، أو جواهر أخرى غير مصوغة عادية، فأكو احتمال أن تكون هذه من نفس الأرض، يعني من المعدن، فأكو احتمال أنه من مسافر، أو أي مثال آخر من هذا القبيل. الإنسان اصطاد من نهر أسماكة، نهر يمر وسط البلدة، أكو احتمال هاي الأسماك قد هربت من الجداول اللي هي موصولة بالبيوت مثلا، من أحواض البيوت فرضا لو كان هذا الاحتمال موجود، وأكو احتمال أن تكون أسماك غير لم تحز من قبل. فظاهر هذه الرواية، لاحظوا، ومثل ما لن يؤخذ ولا يعرف له صاحب، يعني لا يعرف أن له صاحب أم ليس له صاحب. فالإمام عليه الصلاة والسلام قاعد يذكر حكم هذه الصورة، أن مال يؤخذ مثل هذا الطير في الصحراء مثلا، ولا يعرف له صاحب، يعني له صاحب أم لا. هذه الصورة إذا الرواية هكذا فسرناها فهذا رأي المشهور أيضا، ويوافق سائر الروايات أيضا. إذا الإنسان حصل على مال أصلا ما يدري هذا له مالك أم لا، أم مباح أصلي، فهنا عندئذ يكتفي بتخميسه، يعني لأنه يندرج في الأرباح العامة بالشرائط العامة، أنه إذا مر عليه الحول ولم يكن من المؤونة فيخمسه وتنتهي القضية. هذا هو ظاهر الرواية، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب أم لا. الاحتمال الآخر لصاحب الحدائق، ويمكن نادر من الفقهاء جدا، هكذا يستظهرون ربما من هذه الرواية، أنه لا يعرف له صاحب، يعني لا يعرف له صاحب بعينه، مو أنه لا يعرف له صاحب أم لا، لا يعرف أن له صاحب، لكن لا يعرف له صاحب بعينه، يعني مرد إلى مجهول المالك بتعبير آخر، هذا المصطلح المعروف. فالاحتمال الثاني أنه أخذ ماله ويعلم بأن له صاحبة، لكن الصاحب من هو؟ زيد، عمرو، بكر، خالد، وش ما يعرف، انتهى الأمر. ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب أي بعينه، مو أنه لا يعرف له صاحب أم لا، وإنما يعني لا يعرف له صاحب بعينه، يعني يعرف له صاحب لكن بعينه لا يعرف. فالنفي ليس منصبا على الصاحب، وإنما منصب على قيد مفروض لصاحب. هذا حكم المشهور واضح، أنه الإنسان إذا كان عنده أموال معينة، لأن ظاهر الرواية أن كمية المال محدودة، ومثل مال يؤخذ، إذن المال معلوم، مو مال حلال مختلط بالحرام، لا مال معلوم. افرض هذه الألف دينار أو العشرة يواقيت، ما يدري صاحبها من، شنو الحكم؟ الحكم أن يتصدق بها عن صاحبها، مو أنه يخمس. إذا كان المال الذي له صاحب وصاحبه مجهولون، إذا كان المال معلوما بذاك المقدار يدفعه صدقة، سواء كان أقل من الخمس يتصدق به، أم مساوي يتصدق به، أم أكثر. صاحب الحدائق ربما من هذه الرواية مستظهر أن المعنى هكذا فبنى عليه، يعني قال إذا كان عندك مال وإن كان أقل من الخمس أو مساوي أو أكثر من الخمس فعندئذ حسب الرواية خمس والبقية لك، انتهى الأمر. نقول ظاهر هذه الرواية ماذا؟ المعنى الأول وليس المعنى الثاني بقرينتين. الأولى التي ذكرناها أن الظاهر انصباب النفي على المنفي نفسه اللي هو صاحب، لا يعرف له صاحب، مو أنه انصباب النفي على ذي القيد يعني على القيد المقدر ولا يعرف له صاحب بعينه، هذا أولا. ثانيا نقول بأنه لاحظوا الفرق بين هاي العبارة وتلك العبارة الثانية، إذا الإمام كان يعبر بطريقة ثانية، إذا الإمام عليه الصلاة والسلام كان يقال لا يعرف صاحبه، هذا كان يفيد المفهوم اللي استفاده صاحب الحدائق، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف صاحبه، يعني شو يعني إذا صاحب لكن صاحبه لا يعرف، الإضافة فيها مشكلة مو الأصل، لكن الإمام لم يقل ولا يعرف صاحبه، قال لا يعرف له صاحبان. إذن هذا هو الوجه الثاني في تقوية المعنى الأول، هذا أولا. ثانيا نقول أنه لو كانت هذه الرواية لو استظهرنا ذلك كما استظهره المشهور وكما ذكرنا له الشاهدين فالأمر واضح، لكن لو قيل بأن هذه العبارة محتملة للوجهين ولا يعرف له صاحب، يعني لا يعرف له صاحب أم لا، احتمال لا يعرف له صاحب يعني لا يعرف له صاحب بعينه، هذا الاحتمال الثاني. لو قيل بأن هذه الرواية محتملة للوجهين كلها ما محتمل وما فهمنا، يعني لم يظهر لنا بوضوح أن الإمام أراد هذا أم أراد ذا، كلها ما محتمل، فنقول تكون هذه الرواية مجملة عندئذ إذا لم نستظهر أن الإمام مراد هذا المعنى أم ذاك المعنى. فإذا كانت الرواية مجملة ومرددة بين الاحتمالين فإن الروايات الأخرى المصرحة، أن أكون مجموعة روايات تصرح بأن المال المحدد المقدار المجهول صاحبه، هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أن يتصدق به عن صاحبه أو بدون قيد عن صاحبه يتصدق به، فتلك الروايات تكون عندئذ إذا لاحظناها مع هذه الرواية، هذه الرواية لأنها أضحت مجملة، تلك الروايات توضح أحد الموردين أو المحتملين، فيبقى المحتمل الآخر في هذه الرواية سليمة، لكن المحتمل الأول تلك الرواية قد نقحته ووضحته فلا مجال لهذه الرواية، وبتعبير آخر تلك الروايات نصها أنه الإنسان لو حصل على مال هذا المال كان للغير وكان محدد المقدار فإنه يتصدق به، فذيش الروايات واضحت الدلالة على المصداق، هذه الرواية مجملة ففي المورد الذي اجتمع في هذا الاحتمال مع ذاك النص، ذاك النص مقدم بلا شك، فتبقى هذه الرواية في مورد الاحتمال الثاني عارية أو سليمة عن الإشكال. يمكن تلاحظون هذه الروايات لاحقا كموثقة علي بن أبي حمزة وصحيحة يونس ورواية نصر بن حبيب، هاي الروايات الثلاثة اللي هي نص في الدلالة عن أن الإنسان لو كان له مال للغير لكنه جهل ذلك الغير فعليه أن يتصدق به، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث لو فرض أنه لا إجمال في هذه الرواية بل لها ظهور فرضا فيما ادعاه صاحب الحدائق فإن هذه الرواية لا تعارض تلك الروايات من جهة كثرتها ومن جهة أظهريتها في الدلالة على المقصود، هذا هو الوجه الثالث في الإجابة عن هذا السؤال. ذيك الروايات ناس وهاي الرواية غاية الأمر ظاهر، فتلك الروايات أظهر أولا وثانيا أكثر عددا، فالترجيح يكون بالدلالة وبالسند أيضا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه. لا المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.